أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أسر المسلمون يوم غزوة بدر 70 من المشركين وقتلوا 70، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه رضي الله عنهم في الأسرى: ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة. يا رسول الله، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام. ما ترى يا أبا بكر؟ هذا رأي أبي بكر: يؤخذ من كل واحد ممن أسر فدية ثم يطلقون، لعل الله أن يهديهم في المستقبل، لعل الله أن يتوب عليهم، لعلهم أن يسلموا. عمر: ماذا ترى يا عمر؟ يا عمر بن الخطاب، ماذا تقول في أسارى بدر؟ ماذا تقول؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: والله ما أرى الذي يراه أبو بكر، ما أرى الذي يراه أبو بكر. بكل وضوح وصراحة أخالف رأيك يا أبا بكر، رأيك عندي غير صحيح. أنا الرأي الذي أراه، أرى الرأي الذي أميل إليه، أن تمكننا منهم حتى نضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل حتى يضرب عنقه. علي أخو عقيل، علي بن أبي طالب أخو عقيل بن أبي طالب. عقيل بن أبي طالب في صف المشركين، علي في صف المؤمنين. أرى أن تمكن عليا من عقيل حتى يضرب عنقه، وأرى أن تمكنني من فلان، وكان نسيبا لعمر، حتى أضرب عنقه. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهم. فالنبي مال إلى قول أبي بكر، قال الراوي ابن عباس: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قال عمر. فلما كان من الغد جئت، يقول عمر الخطاب، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ النبي يبكي وأبو بكر يبكي، من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت معكما لبكائكما. فقال عليه الصلاة والسلام: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من الشجر، أو أدنى من هذه الشجرة. وأنزل الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فالقرآن نزل بقول عمر بن الخطاب: لكن لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمضى الأمر وقبل منهم الفداء. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الأسارة، أسارة بدر، جاء 70 من الأسارة، فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، وهم الأسرى، وهذا وصف للمشركين أنه نتن، قال: في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. وهذا الحديث فيه تعبير عن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم واعترافه بالجميل. جبير بن مطعم أو المطعم بن عدي، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف دخل في جواره، دخل في جوار المطعم بن عدي. وكان المطعم بن عدي في أهل مكة من أشد القائمين على نقد الصحيفة، ألا وهي يوم حصر المسلمون في شعب أبي طالب، هم وبنو هاشم، فكان الصحيفة علقت على الكعبة. كان هناك من أهل مكة من يناهض هذه الصحيفة ولا يريد أن تكون، لأنهم قالوا هم أبناء العم، أبناء العشيرة، فكان من الذين يناقضونها المطعم العدي، كان على الشرك ومات على الشرك. فقال لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني فيهم هؤلاء، في هؤلاء السبعين الأسارة، لأطلقتهم له. هذا من وفائه صلى الله عليه وآله وسلم. من المواقف التي تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى بفداء الأسرى، ولما تقول يقول عبد الرحمن ابن أسعد بن زرارة، لما قدم بالأسارة، حين قدم بهم إلى المدينة، سودة بنت الزمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند آل أفراء في مناختهم هناك، قال: وذلك قبل أن يضرب الحجاب. قال سودة، قالت سودة: فوالله إني لعندهم إذ أتينا فقيل لنا هؤلاء الأسارى قد أتي بهم، فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فإذا معه أبو يزيد سهيل ابن عمرو سيد من سادات قريش، وهو في ناحية الحجرة، في ناحية حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في حجرة سودة. قال: ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل، فوالله ما ملكت، تقول سودة بن زمعة، حين رأيت أبا يزيد سهيل بن عمرو على هذه الحالة أن قلت: أبا يزيد أعطيتم بأيديكم، ألا متم كراما؟ فما انتبهت إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا سودة، أعلى الله ورسوله تحرضين؟ فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي، يعني تكلمت كلمات شديدة على سهيل بن عمرو، ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد وقد جمعت يداه إلى عنقي بالحبل أن قلت ما قلت. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله، دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو حتى لا يقوم خطيبا في مكان آخر، يعني هذا لو أطلقناه وفدي بالفداء، دفع مال مقابل أن يطلق، يا رسول الله دعني أنزع ثنيته، يعني دعني أنزع أسنانه حتى لا يحسن الكلام. العرب الذي قد نزعت أسنانه لا يجعلونه خطيبا فيهم، لا يكون بليغا ولا فصيحا، فقال: دعني أنزع أسنانه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. في رواية: يا عمر، إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه، يا عمر، إنه عسى أن يقوم، أي سهيل بن عمرو، مقاما لا تذمه، يعني تمدحه فيه، سيقوم سهيل بن عمرو مقام لله في يوم من الأيام، يا عمر ستمدح سهيل بن عمرو هذا. متى جاء هذا اليوم؟ هذا اليوم أيها الإخوة، يوم صلح الحديبية، كان سيد المشركين، قائد المشركين في المفاوضات سهيل بن عمرو، هو أصلا الذي أغاض أكثر واحد عمر الخطاب في موقف صلح الحديبية، اللي هو سهيل بن عمرو، في تلك الشروط التي ظن عمر أنها شروط مجحفة. طيب متى قام سهيل بن عمرو؟ سهيل بن عمرو أسلم يوم فتح مكة ودخل الإسلام وحسن إسلامه. فتح مكة 8 هجري، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي 11 هجري. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت قبائل العرب بقضها وقضيدها، وكانوا يتآمرون على الردة، يعني ما بقي إلا مكة والمدينة والطائف، وهناك بعض المساجد بقي فيها الصلاة، وباقي العرب القبائل ارتدت عن آخرها. أراد بعض الذين في مكة أن يرتدوا، هذولا أسلموا للتو، يعني سنتين مسلم فقط، فأرادوا أن ينقلبوا على أعقابهم. من الذي وقف لهم؟ سهيل بن عمرو. وقف فيهم خطيبا في أهل مكة حين مات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير: ونجم النفاق بالمدينة وغيرها، المنافقون قاموا، فقام بأهل مكة وثبتهم على الإسلام، ثم قال كلمة جرت أيها الإخوة في التاريخ وكتبت، قال سهيل بن عمرو: يا أهل مكة، يا معشر قريش، لا تكونوا آخر الناس إسلاما وأول الناس ردة، لا تكونوا آخر الناس إسلاما، أسلمتم متأخرين، وهو منهم أسلم متأخرا فتح مكة، لا تكونوا آخر الناس إسلاما وأول الناس ردة. ثم قال: من رابنا ضربنا عنقه، أي واحد نسمعه ارتد من أهل مكة نضرب عنقه. فهنا قال: لعله أن يقوم مقاما لا تذمه يا عمر. وفعلا قام سهيل بن عمرو رضي الله عنه مقاما لا يذم فيه بل يمدح فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قضى في أسارى بدر أن يطلقوا مقابل الفداء، نعم، ولكن هناك أناس كانوا هؤلاء من مجرمي الحرب، يعني هؤلاء الذين قادوا الحروب بل قادوا العداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم طوال المرحلة الدعوية. فإذا كان هذا الوفاء لرجل مثل مطعم بن عدي، مشرك كان، لكن ما عاد الدعوة، مثل أبي جهل، مثل عقبة بن معيط، ففي هناك أناس من مجرمي الحرب رؤوس الفتنة، مثلا عقبة بن أبي معيط، النضر بن الحارث، كان النضر بن الحارث من أكبر دعاة الحرب ضد الإسلام، من أكبر الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر، فبقاؤه هنا مصدر خطر كبير على الإسلام، ولا سيما في تلك الظروف، يعني أول معركة انتصر المسلمون انتصارا حقيقيا. عقبة بن أبي معيط لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة يقال لها الصفراء، وادي كثير النخل، لما رجع بالأسرى المدينة، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بقتل عقبة بن معيط، فقال: على ما أقتل يا معشر قريش؟ من بين من ها هنا؟ 70، أنا على ما أقتل بينهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لعداوتك لله ورسوله. فقالوا، فقال عقبة معين: يا محمد، منك أفضل، يعني من علي، أطلقني بفدية، اجعلني كرجل من قومي، إن قتلتهم قتلتني، وإن مننت عليهم من علي، وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا محمد، من للصبية بعدي؟ فقال: لهم النار. فقدم فضربت عنقه، قدمه عاصم رضي الله عنه فضرب عنقه. عقبة بن معيط هذا له تاريخ سيء في عداوة الإسلام، شوم يومين سنوات، هذا هو عقبة بن معيط الذي بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ألقى عليه فرس الجزو، يعني له تاريخ سيء في الدعوة إلى، في الصد عن سبيل الله، في الدعوة إلى الباطل، في معاداة الإسلام. هذا نرجعه إلى أهل مكة؟ لا لا، النبي ما قبل لا فداء ولا من ولا عفو أبدا، أبى إلا أن يقتل. والنضر بن الحارث أيضا كان هذا شيطانا من شياطين قريش، وممن ينصب العداوة للدعوة، وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس، حديث رستم، فكان إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا ذكر فيه بالله وحذر قومه مما أصاب الذين من قبل من نقمة الله خلفه في المجلس إذا قام، ثم قال: إن والله يا معشر قريش أحسن حديثا منهم، أنا أحسن حديثا من هذا الذي قام، فهلم إلي أنا أحدثكم. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم، ثم يقول: بماذا محمد يكون أحسن مني حديثا؟ أنا أحسن منه حديثا، ويتكلم. هذا الرجل متعالي، والذي قال: سأنزل مثل ما أنزل الله، ونزلت فيه الآيات في النضر بن الحارث: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هذا النضر بن الحارث قال سأنزل مثل ما أنزل الله، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله، والذي تولى قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام عفى عن أهل مكة، لكن لما دخل مكة كما سيأتي في ذكر قصة فتح مكة قال: هؤلاء أربعة اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، اقتلوهم ولو واحد لجأ للكعبة وأستار الكعبة اقتلوه. لما؟ مجرمون. منهم كان عكرمة بن أبي جهل، لكن من الله تعالى عليه بأن أسلم واهتدى فرضي الله عنه وأرضاه. فإذا أيها الإخوة، عقبة بن أبي معيط هذا مستثنى من أسارى بدر، قتل. كذلك النضر بن الحارث مستثنى من أسارى بدر وقتل. هناك أناس أيها الإخوة من الأسارى، مثلا قبل النبي عليه الصلاة والسلام منهم وكانوا ضعفاء، فالنبي قبل منهم ورحمهم، مثل رجل يقال له أبو عزة الجمحي، أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي. هذا كان ذا بنات، قال يا محمد يا رسول الله، حتى قال يا رسول الله في الرواية: ما مالي من مال، لقد عرفت أنه ليس لي مال، ما عندي فدية أحد يفديني، وإني ذو حاجة وذو عيال، عندي بنات، أمن علي، أطلقني، أمن علي. ثم أخذ عليه العهد ألا يظاهر عليه أحدا وألا ينصر عليه أحدا، ألا يقاتله بعد ذلك، اتركني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلقه، فلما أطلقه قال النبي، قال أبو عزة الجمحي يمدح النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من مبلغ عني الرسول محمدا بأنك حق والمليك حميد، وفإنك من حاربته لمحارب شقي، ومن سالمته لسعيد، ولكن إذا ذكرت إذا ذكرت بدرا وأهله تأوب بابي حسرة وقعود، إلى غير ذا حسرة وقعود، إلى آخر ما قال. يمدح النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطلقه. أبو عزة الجمحي رجع إلى أهل مكة، كان على الشرك، النبي ما اشترط عليه الإسلام، لكن أطلقني، قال عندي بنات، عندي عيال، وما عندي مال، فأطلقه. ثم بعد ذلك لما كان غزوة أحد لعب المشركون بعقله، قال: تذهب معنا تقاتل في أحد، وهذه أحد أقوى من بدر، ونحن سننتصر. فلما كان يوم أحد وقاتل المشركون المسلمين، مع أن الهزيمة كانت المسلمين هزموا وانتصر المشركون في غزوة أحد، إلا أن أبا عزة الجمحي أسر، يعني سويد وجه هذا الرجل، أول شيء أسر، والمرة الثانية مع أن المسلمين هزموا أسر، وجهه أسود. الآن وقع: يا محمد من علي، أنا عندي بنات وعندي عيال. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أدعك تمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين، ترجع لأهل مكة تقول خدعت محمدا مرتين، اضرب عنقه. فقتل، أمر به فقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول مرة كان رحيما، عفى عنه، أطلق سراحه، لكن هذا مرة أخرى خان العهد ورجع ليقاتل مرة أخرى. هل من الحكمة نعفو عنه؟ تمسح عارضيك تقول خدعت محمدا مرتين؟ لا والله. فقربوه فضربت عنقه. أبو عزة الجمحي هذا كان من الأسارة. من ضمن الأسارة الذين كانوا، كان أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، كل واحد له قريب كذا يبعث مالا ليفتديه، بعثت زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص ابن الربيع بمال، تريد أن تفدي زوجها. كانت زينب رضي الله عنها وأرضاها كانت في أهل من في يعني في مكة لم تهاجر بعد، بعثت من ضمن ما بعثت لتفدي زوجها، لكي يطلق زوجها كان في صف المشركين. انظروا يا إخواني كيف الإسلام يعني في مفاصلة. الآن هذا زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يسلم. النبي ما استطاع أو ما شرح صدره أصلا أن يسلم، وحارب النبي مع المشركين أبو العاص بن الربيع، يعني زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان محاربا له في غزوة بدر، ووقع في الأسرى ممن أسر. فزينب تريد أن تطلق زوجها، فبعثت فيه بقلادة لها كانت لخديجة، قلادة من ضمن الفداء، قلادة كانت لخديجة، أدخلتها بها على أبي العاص بن الربيع. يعني الأم تهدي ابنتها ليلة الدخلة هدية أحيانا، فخديجة لما أدخلت ابنتها على أبي العاص بن الربيع لما زوج لأبي العاص بن الربيع أهدت هدية قلادة، قلادة خديجة أهديت لابنتها زينب رضي الله عنها ورضي الله عن خديجة. فالآن هذه هذا الشيء الذي تملكه، تملك قلادة، فبعثتها لتكون فداء لزوجها. طبعا واحد يقول طب كيف زوج بنت النبي وكان مشركا؟ يقول هذا قبل تحريم النكاح من المشركين، هذا قبل نزول تحريم النكاح، لأنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا، هذا قبل ذلك. والنبي أصلا كان قد زوج قبل البعثة، قبل أن يبعث كان زوج ابنتيه لأبناء أبي لهب، كانوا على الكفر. فقبل التشريع، قبل تشريع التحريم أن يزوج الرجل ابنته ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد من خير مشرك ولا أعجبه. المهم بعثت زينب رضي الله عنها فداء زوجها قلادة كانت لخديجة، فلما رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم رق لها وتذكر زوجته خديجة، ثم قال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. ما في دكتاتورية، ما في عندي أنا ولا أحد يتكلم، أنا القائد ولا أحد يصدر إلا عن أمري. قال إن رأيتم، أنا في الشؤون المالية عندي عدل، لو كانت ابنتي، إن رأيتم يا معشر المسلمين، هذا لكم أنتم، أن تردوا، أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها، يعني القلادة، افعلوا. إن رأيتم، شاوروا، إذا رأيتم أن تطلقوا الأسير هذا زوج بابنتي زينب دون فداء افعلوا. قالوا نعم، لعلمهم برغبة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قالوا نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوه وردوا عليها الذي لها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ووعده أو أخذ عليه أن يأتي بزينب وأن يبعثها إلى المدينة. وزوج أبو العاص بن الربيع زوج زينب لم يعرف عنه قط موقف قاوم الدعوة أو قاوم الإسلام، كف يده هو أصلا، إلا مشاركته في بدر، خرج مع قومه. فلذلك قال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرة، هذا موقف فيه لطف، وهذا موقف طبعا أثر فيه فأسلم رضي الله عنه وأرضاه، وبعث زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر هو وإياه. فإذا أبو العاص بن الربيع زوج زينب كان أيضا من هؤلاء، كان من هؤلاء الأسارى الذين أسروا يوم بدر. أخذ المسلمون الفداء من الأسارى، وبعضهم ممن لم يكن يحسن أو لم يكن يملك المال، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم المسلمين مقابل الفداء، أن يعلم المسلمين، يعني ليس عنده مال، أن يعلم أطفال المسلمين أولاد الأنصار أن يعلمهم الكتابة. وبدأ هنا الأسرى يعلمون غلمان المدينة القراءة والكتابة، كل من يعلم 10 من الغلمان يفدي نفسه. وهذا الآن يعني مسألة تفقيهية وتعليمية للناس، النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الأمة أن تكون متعلمة، ما أراد أن تكون أمة جاهلة لا تقرأ ولا تكتب ولا تعرف الحضارات الأخرى، لا، النبي صلى الله عليه وسلم حرص على حرص على هذا. ومن الأسرى كذلك العباس ابن عبد المطلب، العباس ابن عبد المطلب، العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جيء بالعباس ابن عبد المطلب قال يا رسول الله أنا قد كنت مسلما، لأن النبي قال من لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله فإنه خرج مكرها. هو خرج مكرها، طبعا غزوة بدر لما خرج المشركون خرجوا بمنطق قومي، احنا نحن اعتدي علينا يلا الجميع يقوم، ومن لم يقم تجري عليه حرب داخلية أصلا، انه هذا عادة العرف القومي في أهل مكة. خرج العباس بن عبد المطلب معهم، قال فقال عليه الصلاة والسلام الله أعلم بإسلامك، أنت مسلم الله أعلم بإسلامك، إن الله يجزيك إن كنت مسلما، أما ظاهرك قد كان علينا، افتدي نفسك، افتدي ابني أخيك أيضا نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، افتدهم كانوا في الأسرى، افتدي حليفك عتبة بن عمرو ادفع الفداء. فقال العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ما ذاك عندي يا رسول الله، ما ذاك عندي؟ فقال فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل، أم الفضل زوجته، أين المال الذي دفنته؟ فقلت لها إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله، لبني الفضل وعبد الله وقثم عد أبناءه، أين المال الذي دفنته في مكان كذا؟ والنبي ذكر له المكان. قال والله يا رسول الله إني لا أعلم أنك رسول الله، إن هذا الشيء ما علمه أحد غيري، أنا قلت لزوجتي فقط هذا المال في مكان كذا، لا يعلم أحد غيري وغير أم الفضل، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبت مني 20 أوقية من مال كان معي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيء أعطانا الله تعالى، ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه. نزلت الآيات، قال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يعني العباس لما أخذ من 20 أوقية من فضة حزن، كيف يؤخذ مني هذا؟ فالله أنزل إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، الإسلام والإيمان، يؤتكم خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكم. يقول أعطاني الله مكان 20 أوقية 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به، ومع ذلك أرجو مغفرة الله ورحمته. فلذلك كان قد أعطي في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض المال قال يا عباس خذ من المال، قال فأخذته حملته، قال خذ، قال فملأت حقويه، قال خذ، قال فحملت من المال حتى لا أستطيع الحمل، ما أستطيع أن أحمل. قال العباس فهذا خير مما أخذ مني يوم بدر لما أخذ منه 20 أوقية، الله أعطى أضعاف ما أخذ منه. قال ويرجو ويغفر لكم. وهنا يتبين معنا أنه لا محاباة في هذه المسألة، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم خاص من سامحه لأنه عم النبي، لا، هذا خرج مع صف المشركين وأسر الآن تأخذ منه فدية، يفدي نفسه ويفدي ابن أخويه ويفدي حليفه من ماله وفداه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا المال. استقر أمر المسلمين في حكم الأسرى في الإسلام، ورأى الفقهاء هذه المسألة اللي هي الأسرى في الإسلام هل دائما يفدون ولا يمن عليهم ليقتلوا؟ قالوا يجوز ما يرى الإمام ومخير بين 4 أمور، هو مخير بين 4 أمور، وكل هذا قد صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مخير بين القتل مثل ما قتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، أسيران قتلا، المصلحة اقتضت ذلك، أو المن وهو إطلاق الأسير دون مقابل مثل أبي عز الجمحي لما أطلقه أول مرة، أو الفداء مثل ما حدث مع العباس بن عبد المطلب وغيره من الذين أسروا أو الاسترقاق. وقد حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في يهود بني قريظة أن يقتل المحاربون وأن تقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء، فحكم بالاسترقاق. فقال العلماء إن الإمام مخير بعد ذلك في الأسارة، في أسارة ماذا يفعل بهم؟ واحد من أربعة أشياء: إن كان الأمر المصلحة للقتل فيقتل، أو المن، أو الفدية، أو الاسترقاق. ونظام سبحان الله الأسرى في الإسلام نظام في غاية الروعة يا إخواني. لما قال استوصوا بالأسارة خيرا، تقرأ أن الصحابة كانوا يركبون الأسارة وكانوا يمشون، يعني من بدر للمدينة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالأسارة خيرا، فكان الصحابة يركبون الأسارة على البعير وكانوا يمشونهم على أقدامهم، وكانوا يطعمونهم الخبز ويأكلون الشيء الرديء، هم يأكلون التمر الرديء ويطعمونهم الخبز، فيطعمونهم أحسن من ذلك. كثير منهم الذين أسروا انشرحت صدورهم الإسلام. صحيح رجعوا لأهل مكة، بعد ذلك رجعوا مباشرة مسلمين وأعلنوا توحيدهم لرب العالمين. إذ هذا ما يتعلق بعض آثار غزوة بدر. غزوة بدر خلفت آثارا كذلك أخرى، أن أهل مكة تغيظوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اليهود في الداخل بدأوا يتحركون لإثارة البلبلة. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب